أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد. وبعد، أيها الإخوة، فقد مضينا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزيد على 14 لقاء، وقد قلت وأجد أنه لا بد من التذكير بذلك، أننا نحن المسلمين في حاجة إلى دراسة تاريخنا كله، وبخاصة السيرة النبوية، فنحن مستهدفون في عقائدنا، ومستهدفون في تاريخنا، ومستهدفون في إسلامنا ككل. حقيقة أن الكثيرين منا في غفلة، وأننا جميعا نحتاج كلنا نلحظ أن القرآن الكريم كتاب ربنا ودستور حياتنا، بذلت محاولات لتقيم حاجزا بينه وبين ناشئة المسلمين، الكتاتيب كما قلت قبل ذلك أقفلت، والمدارس لم تضع في مناهجها أو لم يوضع لها في مناهجها شيء فيه غناء يحفظ من كتاب الله عز وجل، أعني أنه قدر يحمله الطالب من كتاب ربه ينير الله به قلبه ويهتدي به سوء السبيل. وكان هذا تآمرا واضحا معلوما معروفا لمن يتابعه، وإن كان الذين يخططون والذين ينفذون يستغلون غفلة المسلمين، لكن الله عز وجل حافظ دينه، فقد هيئ للقرآن من أسباب التذكير به وحفظ آياته جهدا شعبيا إن صح التعبير، يقوم به الناس يحفظون أولادهم ويحفظون أولاد إخوانهم المسلمين. التاريخ ومن بينه السيرة كان مستهدفا أيضا أشد الاستهداف، وتبذل المحاولات لتشويهه، تبذل المحاولات من عناصر عدة، وأقول هذا بمناسبة مؤتمر عقد أخيرا خاصا بالتاريخ، وأحسست بسعادة لانعقاده. التاريخ الإسلامي مستهدف وتشويهه متعمد من المنصرين ومن المستشرقين ومن العلمانيين التابعين للغرب والتابعين للماركسية المنهارة في الشرق. تصفح عشرات الكتب التي بين أيدينا، قلما تجد كتابا كتب بأمانة من كتب هؤلاء، موسوعات كاملة عن التاريخ الإسلامي فيها آلاف الصفحات، وكتب فيها مئات الصفحات، بعضها كتبه هؤلاء المستشرقون وبعضها كتبه تلامذتهم الذين تربوا على أيديهم. ماذا نجد؟ نجد تشويها للسيرة، ونجد أنهم يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور عدة كأنهم قد غلبتهم الدنيا فأصبحوا ولا هم لهم إلا أن يتقاتلوا عليه، كأنهم أناس عصريون إن صح التعبير أيضا، يقاتلون على الدنيا قتال من لم يرى محمدا صلى الله عليه وسلم. والقضية مقصودة والتشويه مقصود. آلاف الآلاف من الصفحات، دائرة المعارف الإسلامية، تاريخ الحضارة الإنسانية، كذا كذا آلاف. طيب لما يشغلون أنفسهم بذلك؟ إن الأمر يستحق الجهد منه، فقد ربوا مدرسة كاملة، وإن أراد الله عز وجل لعلنا نستعرض بعض هذا. تجد مسلما يكتب عن الإسلام وعن الجهاد الإسلامي ما يكتبه حافظ على الإسلام، ولعله في هذا متأثرا بأساتذته الذين ربوه. الذي أسعدني أنه في خلال الفترة القريبة، منذ فترة ليست بالبعيدة، في خلال هذا العام، العام الماضي، في خلال العام الماضي انعقد لأول مرة مؤتمر للتاريخ الإسلامي، عقد في جامعة الزقازيق تحت رعاية المنظمة العالمية للجامعات الإسلامية، وألقيت فيه أبحاث لأول مرة تضع النقط على الحروف، فتقول أن تاريخ الإسلام شوه عن عمد، ونتيجة مخطط مدروس في محاولة لوضع النماذج السيئة أمام الأجيال الإسلامية حتى تنصرف عنه. وألقيت أبحاث عدة في ذلك، واتخذت قرارات وتوصيات. إذن فقد بدأت المسيرة على الطريق الصحيح، أي أننا بدأنا ندرك أننا مستهدفون، وبدأ علماؤنا الذين أنار بهم بالإسلام يحاولون أن يخوضوا معركتهم، فإنها معركتهم، لأنهم هم الذين يقومون بشأن التاريخ ويدرسونه لأبنائهم. في دراستنا للسيرة استعرضنا الأحداث منذ أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت الدولة في المدينة. ومن خلال هذا العرض السريع رأينا جهاده صلى الله عليه وسلم وجهاد صحبه، ونحن في حاجة إلى التعرف على الشخصيات البارزة من خلال دراسة السيرة. يعني على سبيل المثال، والشخصية التي أحاول أن أتحدث عنها سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه، كتبت فيه كتب كثيرة، لكننا نجد أن التركيز على أبي بكر الخليفة، فلا يكاد أو لا تكاد الفترة التي قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهد الذي بذله في حياة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بضع صفحات، أما الذي يأخذ الجهد كله فهي تلك الفتوحات التي خاضتها جيوش المسلمين قدام الفترة التي قضاها الخليفة الأول رضوان الله عليه. بينما نحن محتاجون فعلا إلى أن نتعرف على الشخصيات البارزة من خلال أحداث السيرة، من خلال مواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ربوا، ما أثر تربيتهم، ما الجهد الذي قاموا به بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تغيرت حياتهم من خلال الدعوة. تلك أمور نحن محتاجون إليها. لماذا؟ لأننا نصنع القدوة، أو نريد أن توجد النماذج التي يقتدى بها. ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كمبلغ وكمثل أعلى، لكننا في حاجة إلى التعرف على شخصيات من أحاطوا به لنقتدي بهم اقتداء من اتبعوا وأطاعوا وكونوا أنفسهم على مقتضيات تعليم الإسلام. بل أقول نحن في حاجة إلى التعرف أيضا وتوضيح بعض الشخصيات التي قاومت الإسلام بعناد وبكفر وبحق. طب لماذا؟ لنرى ماذا وراء هذا، لما وقفوا هذا الموقف، كيف كانت مواجهتهم له صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عندما رأى رأس أبي جهل: هلك فرعون هذه الأمة. كما أنه من قبل ذلك يقول عن سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه: انظروا المثل المضيء في مواجهة الظلمة، ظلمة الكفر، في أمام نور الإيمان الواضح. يقول عن سيدنا أبي بكر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر. أمانة مثل للإيمان كما يجب أن يكون من المتبع، وأمامنا مثل للطغيان في مواجهة الإسلام على أشد ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي جهل: فرعون هذه الأمة. معنى ذلك أن الفرعونية ليست فردا ينتهي، ولكنها ظاهرة تتكرر بوجود صفات في أشخاص يحملونها على مدار الأمم السابقة واللاحقة. كأن الأمة أي أمة ممكن أن يوجد فيها الفرعون. ونحن في دراسة سيدنا أبي بكر نتتبع سيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يوفق للتعرف على التطبيق العملي لإيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر. معنى هذا أننا لا نجد توجيها إيمانيا في القرآن إلا ونجد لأبي بكر نصيبا فيه. يعني إذا اتبعنا التوجيهات الإيمانية في كتاب الله عز وجل لن نعدم صفة منها واستجابة لهذه التوجيهات في شخصية أبي بكر رضوان الله عليه. ويمكن أن نفتح صفحات الكتاب الكريم ونجد التوجيهات الإيمانية بدءا من الامر او النهي الصادر للمؤمنين الى صفات المؤمنين الى غير ذلك، فنجد مئات الايات ولا اقول عشرات يعني تحت في المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لفظ امنوا، وما دام ذكر كلمة امنوا لابد ان تتضمن توجيها، نجد 258 آية كلها تتضمن توجيهات للمؤمنين غير ما ورد في الصيغ الاخرى للايمان. كذلك بالنسبة للفرعونية التي خلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم او ذكر انها صفة لابي جهل، معالم الفرعونية واضح في القرآن، نجدها في آيات كثيرة تحدد أنه من الممكن أن يوجد فرعون في كل أمة. من علامات الفرعونية مثلا أنها ترى الحق وتستكبر عليه، والكبر والاستبداد، ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر، الاستخفاف بالجماهير وبالأمة، فاستخف قومه فأطاعوه، هات الصفات أي ليس يطغى، ذلك أمر يجب كل فرد. نحن مأمورون قياتنا إن رسول الله وجهنا إلى إقامة العبادة، فإذا كانت ثمة السلبية بداية الأمراض بين مسلما يقيم الصلوات ولكن عند هذه الصفات يعلم ان يتجنبه. معنى مراجع السيرة ان ابا بكر على الاطلاق سيرة ان وابو بكر له الاولية، خديجة رضوان الله عليها لها الاولية لانها امنت حينما اخبرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك امن علي رضوان الله عليه وزيد بن حارثة، وامنت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يذكر كثيرا، رقية وزينب وام كلثوم، فقد كنا يعني على ادراك كانت سنهن تؤهلهن للايمان امنا. اما فاطمة رضي الله عنها وارضاها فقد ولدت في حجر الاسلام بعد الرسالة، فكيف يكون ابو بكر اول من امن؟ ايمان السيدة خديجة وايمان بناتها بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان الأسرة النبوية ممثلة في سيدنا علي وفي سيدنا زيد، إيمان الفطرة السليمة، إيمان الأسرة الكريمة، إيمان الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا في حاجة إلى دعوة. يعني إذا تأملنا لم توجه دعوة لا إلى السيدة خديجة ولا الى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى زيد ولا الى علي، انما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل او سمعوا منه ما يقول، فاستجبنا دون دعوة. واستجاب اي علي رضوان الله عليه وصاحبه دون دعوة، ولم يكلفوا تبليغا. يبقى اذا ايمان السيدة خديجة وإيمان أهل بيت النبي استجابة عندما علموا، إنما أول مبلغ ومدعو هو سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه، إنما إسلام السيدة خديجة استجابة فطرية لزوجها، وهي استجابة صادقة لما تعرفه من صفاته، وكذلك استجابة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا علي رضوان الله عليه قصة ايمانه كما تحكي ايضا كتب السيرة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه السيدة خديجة، لان الصلاة ليس بصفتها الحالية التي فرضت ليلة المعراج، وانما فرضت الصلاة على صفة ما بعد نزول الوحي مباشرة، يعني بعد نزول الوحي، وحينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانذار والتبليغ يا ايها المدثر قم فانذر، اي بعد في المرة الثانية من الوحي نزلت الصلاة فرضية، اراها رؤيا عملية جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نبع الماء على اثر يعني حينما جبريل عليه السلام كأنه اشار الى موضع في الارض فانبثق منه الماء، فتوضأ الوضوء الذي نعرفه، ثم صلى ركعتين بسجدتين، وكانت هذه هي الصلاة المفروضة. تقول بعض الروايات انها صلاة للصباح او المساء او غير ذلك، لا ليست هناك يعني روايات مؤكدة تماما في عددها، وانما الروايات على كيفية ركعتين بسجدتين. اسلم سيدنا علي لانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه سيدة خديجة. ماذا تفعل يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اصلي. فسأل عن الصلاة فقال اني امرت يا علي ان ابلغ الناس اني رسول الله وان يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وان يذروا الاوثان. قال علي رضوان الله عليه يا محمد ما كنت لاصنع شيئا دون ان اخذ رأي ابي طالب، لا استطيع ان اقضي امرا دون رأي ابو طالب، لان سيدنا علي كانت اقامته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة اقامته مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فقد كان عمه ابو طالب كثير العيال، وجاءت سنة فيها شدة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من السعة في بيت زوجه خديجة، والعباس عم العباس على شيء من السعة، فقال يا عم للعباس ان ابا طالب كثير العيال، اخذ احد ولده وتأخذ احد ولده نخفف عنه النفقة. فقال العباس نعم الرأي يا ابن اخي. فذهب الى ابي طالب فقال له جئنا يأخذ العباس احد الابناء يعيش معه واخذ احد ابنائك يعيش معي حتى يعني ينقضي زمن الشدة. فقال لهما اتركا عقيلا وخذا من شئتما، اتركوا لعقيل ابن ابي طالب وخذوا اللي انتوا عايزينه. فاخذ العباس جعفرا عاش معه بين ابنائه، واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الامر قبل البعثة اخذ عليا يعيش بين ابنائه كأنه احد ابنائه، وكان صغير السن في ذلك الوقت، لم يصل الى العشر سنوات، اقل من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من علي هذا لا اقضي امرا حتى استشير ابي طالب، كأنه كره ان ينتشر الامر قبل ان تؤخذ له عدته، فقال ان لم تفعل يا علي فاكتب، اذا لم تكن لك رغبة في الايمان فاكتب، يعني لا داعي لان تخبر اباك. فبات علي من ليلته ثم اصبح قال يا محمد اني اريد ان اتبعك على دينك ماذا افعل؟ قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تلك قصة اسلام سيدنا علي، وتلك قصة اسلام خديجة، وقصة زيد لا تختلف كثيرا عن هذا. فزيد كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا زيد كان في اصله حرا من قبيلة عربية لها وزنها، وكانت امه من طية، قبيلة قوية ايضا، فاخذته امه وارادت ان تزور بعض اهلها، فعدى عليها اناس في الطريق فاخذوا منها زيدا وباعوه في بعض اسواق مكة، فاشتراه حكيم بن حزام عم خديجة واهداه اليها. وابو زيد كان متعلقا به، وله شعر في التفجع على زيد تنفطر له القلوب. ومنذ ان فقد زيدا كان يجوب الصحراء الجزيرة العربية بحثا عنه، يريد ان يفتديه ولو بكل ماله، ويقول في هذا شعرا يتفجع على فراق ابنه، الى ان اراد الله ان يتعرف اين هو. فقد كان زيد في سوق عكاظ وقوم من كلب في هذا السوق فعرفهم، لانه اخذ وهو كبير ليس صغيرا، فقال له قال له ان وضع يعني اباك في كذا وعمك في كذا، قال طمئنوهم فاني عند قوم كرام. ما ان وصل الخبر حتى ركبوا رواحلهم وجاءوا الى مكة، فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو هذه القصة فيها خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجدوه في الحرم فقالوا له يا محمد يا ابن خير الناس، يا جيرة الحرم، يا من تفكون العاني، يا من تطعمون المحتاج، جئناك في امر ام علينا فيه. وقالوا كلاما كثيرا تحفظه كتب السيرة، ما شأنكم؟ قالوا ابننا عندك، اطلب ما شئت. قال هل لكم في خير من هذا؟ يريد الرسول ان يعرض عليهم امر افضل من اللي عرضوه. قالوا ما هو؟ قال آتي بزيد اخيره بيني وبينكم، ان اختاركم فهو لكم بلا فداء، لا اخذ منكم مالا، وان اختارني فما انا بالذي يترك من اختاره. قالوا زدت على النصفة، يعني ايه؟ جاوزت المدى في الانصاف. فاتوا بزيد رضوان الله عليه، قال له اتعرف هذا؟ قال هذا ابي. اتعرف هذا؟ قال هذا عمي. قال ان هؤلاء جاءوا ليحملوك الى بيوتهم، الى جوار اعمامه وعماته، الى جوار اعمامه وعماته واهله، وانا قلت لهم اني اخيرك بيني وبينهم. قال يا محمد ما كنت لاوثر احدا عليك. فقال له ابوه يا زيد اتؤثر الرق على الحرية؟ مكلا زال عبد، اتؤثر الرق على الحرية؟ قال لقد رأيت من اخلاق محمد ما لا استطيع معه فراقه. ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموقف صعب، صعب على نفس كل اب. لماذا؟ لانه يرى ابنه امام عينيه، وقد وصل اليه بعد لا، ثم يراه عبدا، والحرية عند الانسان العادي غالية، فكيف بالعربي الذي عاش حياة الحرية طولا وعرضا؟ أتؤثر يا زيد العبودية على الحرية؟ فدخل رسول الله صلى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ من قريش وقال: يا قوم، هذا زيد أشهدكم أنه حر وأنه ابني. لم يكن الإسلام قد جاء وبالتالي لم تكن البلوغ، وأنه ابني يرثني وأرثه. فلما رأى قومه ذلك فاضت نفوسهم بشرى، لأنهم رأوه حرا ورأوه ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم أيضا زيد. إسلام الأسرة النبوية الكريمة، إسلام الفطرة السليمة، استجابت دون دعوة. أول مدعو هو أبو بكر رضوان الله عليه. طيب كيف؟ بعضها يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم فسمع أبو بكر أنه يدعو إلى الله فذهب إليه، وتلك رواية يمكن أن يوجه إليها بعض النقد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليجهر ولم يسلم أحد. بعض رواية أخرى ترى غير ذلك، تقول أن أبا بكر كان في تجارة في الشام وأنه قفل راجعا فلقيه بعض الذين يستقبلون القوافل ومنهم أبو جهل، فقال فسألوا: هل من حدث بعد رحيلنا؟ فقال أبو جهل: أتدري يا عتيق، وبهذا كان يسمى سيدنا أبو بكر قبل الإسلام، أتدري يا عتيق ماذا فعل صاحبك؟ انظروا كلمة صاحبك انصرفت في ذهن أبي بكر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تعني محمدا؟ قال: أعني يتيم بني هاشم يدعي أنه نبي يوحى إليه. فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق. وتلك رواية. إنما أدق الروايات أو أقربها إلى تسلسل الأحداث ومنطقها ما روي أن أبا بكر كان يجلس إلى حكيم بن حزام عم خديجة، فقدمت جارية له من عند ابنة أخيه، من عند السيدة خديجة، فقالت: أتدري ماذا تقول ابنة أخيك؟ تقول أن زوجها أوحي إليه وأصبح نبيا كموسى. فتوقفت عند هذا، فما أن سمع ذلك سيدنا أبو بكر حتى انسل خارجا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أمر سمعته يا محمد؟ قال: وماذا سمعت؟ قال: سمعت أنك أوحي إليك. قال: نعم، بلغت أني رسول. وهذا ليس يعني معنى العبارات وليس بلفظها. فقال: أشهد أنك صادق، أمدد يدك أبايعك. فأسلم سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه، وبهذا كان أول من أسلم. وهناك أيضا روايات أخرى لا داعي للإطالة فيها، إلا أننا نقول برأي جمهرة كتاب السيرة أن سيدنا أبي بكر هو أول من أسلم ممن بلغ وممن حمل التبليغ. يعني نحن لم نسمع لا عن علي رضوان الله عليه ولا عن زيد رضوان الله عليه وعلى سيدة خديجة رضوان الله عليها أنهم بلغوا أحدا، إنما سيدنا أبو بكر ما أن آمن حتى قام بدوره في تبليغ الدعوة، يعني آمن بها وبدأ التبليغ. السابقون إلى الإسلام 8 من الرجال، علي وزيد وابو بكر وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص. طلحة والزبير وسعد وعثمان وخامسهم عبد الرحمن بن عوف جزاك الله خيرا. الخمسة جاءوا بدعوة ابي بكر رضوان الله عليه. لكن هنا لابد من امر لابد ان نتنبه اليه. هؤلاء الخمسة من الاحرار، الا ان بعض العبيد اسلموا على يدي ابي بكر وبعضهم سبق هؤلاء الخمسة في الاسلام، ومنهم سيدنا بلال وسيدنا صهيب. بلال وصهيب سبقوا في الدعوة بعض هؤلاء الخمسة، انما الخمسة اللي اسلموا من الاحرار هم الذين ذكرناهم. بلال دعاه سيدنا ابو بكر ولم يكن قد اشتراه بعد، انما كان عبدا لغيره. وقصة دعوته تبين استعداد الفطرة النقية. طرق عليه بابه في منتصف الليل فقال: من؟ قال: فلان. قال: ابو بكر. ماذا يا ابو بكر؟ قال: فدعاه الى الاسلام. فقال: اما كنت تنتظر بهذا الامر الى الصباح؟ فقال له سيدنا ابو بكر: وهل تأمن على نفسك الموت يا بلال الى الصباح؟ فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم من ليلته. سيدنا عثمان سمع عن الاسلام من عمته قبل ان يحدثه ابو بكر، ويبدو ان من طبيعة النساء تناقل الاخبار سريع، لان نحن رأينا الجارية ما اسرع ما ذهبت الى سيدها واخبرته تقول: ابنة اخيك كذا. عمة سيدنا عثمان قالت له: يقولون ان محمدا قد اوحي اليه من السماء وانه نبي. يقول سيدنا عثمان وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن لم تكن صحبته كصحبة ابي بكر لرسول الله. قال: وكنت قد علمت ان رقية خطبت الى عتبة ابن ابي لهب، فداخلني ضيق انه سبقني اليه. قال: فبينما انا منصرف من مجلس عمته لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي يحمل بعض اسوار، يعني يحمل معه بعض اقمشة، ومعهما ابو بكر، فانتحى بي ابو بكر الناحية ودعاني الى الاسلام، فذهبت معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت وامنت. وكذلك اسلم على يد سيدنا ابو بكر كما قلنا الزبير بن العوام. كم كانت سنه؟ تتردد الروايات بين حد اعلى للسن وحد ادنى. اعلى الروايات في تقدير، يعني الذين يقدرون سن سيدنا الزبير بن العوام، يقول انه كان في الثانية عشرة، وبعض الروايات تقول انه كان في الثامنة. سبحان الله، انظروا الى انطلاق الدعوة. ان الداعي وهو ابو بكر لا يركز على فئة دون فئة. دعا الرجال الاحرار كسعد بن ابي وقاص كان في 30 من عمره. ودعا الاطفال كالزبير بن العوام. ودعا الاحرار كهؤلاء. ودعا العبيد كبلال وصهيب. وكأن قاعدة الاسلام من اول يوم كما هي على اساسه الذي لا ينفصم الى يوم القيامة انه للناس جميعا لا فرق بين حرهم وعبدهم ولا بين صغيرهم وكبيرهم. المرأة والرجل، الحر والعبد، الكبير والصغير، كلهم مدعوون الى الايمان بالله ورسوله. انطلق سيدنا ابو بكر في الدعوة ونمضي معه. ما كان ابو بكر رضوان الله عليه يمضي يوما واحدا دون ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كان له امر يخرجه من مكة، يعني يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يلقاه كل يوم صحبة متجددة. وبهذه المناسبة تروي مصادر السيرة الموثقة ان سيدنا ابي بكر كان في نفس القافلة التي ذهب بها ابو طالب الى الشام وصحبه وتعلق به محمد صلى الله عليه وسلم فاخذه معه. كان معه صاحبه وصديقه ابو بكر. يعني نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بحيرة الراهب التي نعلمها جميعا حينما ذهبوا الى الشام فتعلق محمد صلى الله عليه وسلم بعمه ان ياخذه معه فاخذه. توثق مصادر السيرة ان ابا بكر كان ضمن الركب مع وهو من لدات الرسول، يعني في سنه تقريبا او يقاربه، كان معه في هذه الرحلة، فهي صحبة ممتدة منذ الصغر. فلما جاء الاسلام زادها توثيقا ورباطا. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد من المشاهد في تبليغه الدعوة وعرض نفسه على القبائل. هذه المرحلة يعني تقريبا او هذا المشهد نجده يمكن بعد وفاة السيدة خديجة. كان ابو بكر يلازمه. لماذا؟ تعلقا به صلى الله عليه وسلم، وثانيا لان ابا بكر كان من نسابة العرب، وهذه درجة علمية في المجتمع، في ذلك المجتمع يعد من الناس الذين لهم خبرة ولهم علم، لان المعرفة بالانساب تعطي صاحبها معرفة للاخرين. وكان على معرفة بمعظم القبائل العربية، فكان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفه بالقوم. يعني على سبيل المثال عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني شيبان فقال له سيدنا ابو بكر: يا رسول الله، هؤلاء هم وجوه القوم. فعرف القوم ابا بكر ولم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الخطاب سيدنا ابو بكر. كان فيهم المثنى بن حارثة وهانئ بن قبيصة واخرون من وجوههم. وموقع بني شيبان على حدود الجزيرة العربية من جهة فارس. فسأل سيدنا أبو بكر وكأنه يريد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على موقع القوم وقوتهم بين القبائل العربية. فقال: يا هانئ، لهانئ ابن قيصة، كيف المنعة فيكم؟ قال: إذا قاتلنا لا نقل عن الألف، ولا تغلب ألف من قلة. كيف العدة فيكم؟ قال: نؤثر الجياد على الأولاد، ونؤثر السلاح على اللقاح، يعني على النياق التي تلب. قال: فكيف شأنكم مع عدوكم؟ قال: يدال لنا عليه مرة، ويدال علينا أخرى، والنصر من الله. كأن هذا أخ قريش، يعني تنبه إيه؟ إلى أن الذي يصحب أبا بكر هو رسول الله. قال أبو بكر: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: بما تؤمر؟ تأمر يا أخ العرب. فتلا عليه قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى آخر الآيات. قال: وبما تأمر؟ فتلا عليه من القرآن. فقال له: جئت أو أمرت بالمعروف كله. وعرضوا إسلامهم، ونحن لم نتعرض لهذا الموقف في دراستنا للسيرة، فلا بأس أن نقف عنده قليلا. قالوا له: إننا بين صربين، يعني بين نهرين أو بين جبلين أو شيء بين جبلين. أما ما كان من جهة العرب فصاحبه معذور وذنبه مغفور، يعني إن وقع بيننا وبين أقوامنا من الجزيرة العربية أي أمر نقدر عليه نستطيعه. وما كان من جهة كسرى فأمره غير معذور وذنبه غير مغفور، فإن تابعناك نمنعك من العرب، ولا طاقة لنا بكسرى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد صدقتم الإجابة، إن هذا الأمر لا يحمله، انظروا إلى العبارة أيها الإخوة، إلا من أحاطه من جميع جوانبه. إن هذا الأمر لا يحمله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه هذا إلى المسلمين في كل زمان ومكان: إن الإسلام لا يبعض، لا يقام بعض أركانه إذا كان في الأمر سعة، وتترك بعض أركانه إذا شد الأمر وجد الجد. المسلم من أقام الإسلام كله، رضي الناس أو سخطوا، رضيت فارس أو كرهت، يتحمل هذا غير متردد ولا محجم. أما غير ذلك فإسلامه فيه نظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحمل هذا الأمر، أي لا يحمل أمانة الإسلام، إلا من أحاطه من جميع جوانبه، أي أنه يتحمل تكاليفه كاملة، لا يقصر في جانب من الجوانب، سواء طغى كسرى أو طغى غيره. أما أن يحمل في الرخاء كما أرادوا أمام العرب، ويترك الأمر الشدة كما ذكروا من جهة فارس، فذلك أمر لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني شيبان. وقال لهم: إن هذا الأمر لا يحمله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ويمضي أبو بكر رضوان الله عليه في رحلة الإيمان. تأتي قصة الإسراء ونحن لم نتعرض لها أيضا في دراستنا السيرة. وقصة الإسراء والمعراج تأخذ حيزا واضحا في كتب السيرة وفي كتب التوحيد أيضا. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة أبي طالب قد تعرض لضيق شديد وذهب إلى الطائف ورجع منها، كل ذلك معروف، وضاقت أمامه السبل في تبليغ دعوته حتى أنه لا يستطيع أن يرجع للطائف، وظل 3 أيام لا يستطيع أن يدخل مكة. فجاءه مدد السماء ليقوي العزم وليبلغه إذا كان هؤلاء قد عادوه وجافوه فإن كان قومه صلى الله عليه وسلم قد عادوه وجفوه، فإن ربه يريه من الآيات ما يثبت به فؤاده. في هذه المرحلة كان إيمان الجن، وكانت رحلة الإسراء والمعراج. سمع الناس في مكة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أسري به، لم يقل لهم أرجئ به إلى السماء. أول من سمع هذا أبو جهل لعنه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد من البيت، فقال له وكأنه يريد أن يتندر على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن شيء يا محمد؟ يعني في حاجة جديدة؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. أسري الليلة بي إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى. قال: المسجد الأقصى في الشام؟ قال: نعم. فلم يعد عليه الكلام. لماذا؟ لأنه ظن أنه إذا عاد الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع في كلامه. ونادى: يا بني لؤي بن فهد، اللي هم قريش. فلما اجتمعوا قال لهم: اعد عليهم مقالتك. امر غريب، هم يأخذون شهرا في الذهاب وشهرا في العودة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول انه ذهب وجاء وها هو في البيت. فقال: اسري الليلة بي الى المسجد الاقصى، وصليت بالأنبياء وعدت. حينئذ فتن بعض المسلمين، ارتدوا، يعني بعض الضعاف من الذين آمنوا ارتدوا إلى شركهم والعياذ بالله. فذهب بعضهم ممن يضيق بالإسلام وبنبي الإسلام مسرعا إلى سيدنا أبي بكر. فرصة. أما سمعت يا أبا بكر ما يقول صاحبك؟ قال لهم: وما يقول؟ قالوا: يقول انه ذهب الى بيت المقدس في الشام ورجع من ليلته. قال لهم: ان كان قد قال ذلك فقد صدق، ان كان قد قال ذلك كيف تقول هذا يا ابا بكر؟ كيف؟ قال لهم: يا قوم، اني لاصدقه في الخبر ياتي اليه من السماء في لحظه، افلا اصدق ان يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليله؟ فما تزحزح ابو بكر لحظه ولا تردد رضوان الله عليه. ربما يعني الاسراء له جانب لابد ان ينظر اليه. الاسراء كان اختبارا وابتلاء للمسلمين، يعني نحن نعلم ان ابتلاء المسلمين كان بالايذاء، والاسراء كان لون اخر من الابتلاء، لانه لما سمع به الناس بعض ضعاف الايمان ماذا صنعوا؟ ارتدوا على ادبارهم والعياذ بالله، وارتدوا مشركين. وذلك يبين لنا ان قوام الدعوة الاسلامية وقوام الاستمساك بها على الابتلاء، الكثيرون يظنون ان الابتلاء هو الايذاء، لكن هناك الوانا من الابتلاء غير الايذاء، على مثل الاسراء في القضايا التي تتردد والتي يتضح رأي الاسلام فيها، فيلتزم بها من كان ايمانه قويا كايمان ابي بكر وكايمان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ثبت. واما الابتلاء والاختبار قائم ابتلاء جسمانيا او ابتلاء يعرض للانسان في قضايا تسار من حوله يمكن له ان ياخذ باهونها حتى يضمن لنفسه الامان فينحرف عن طريق الله وطريق رسوله، ذلك ابتلاء وذلك ابتلاء. ابتلاء الرأي ابتلاء، وابتلاء الاجسام ابتلاء، وابتلاء الرأي اشد فتنة. ما قاد الناس الى النار الا ابتلاء الرأي، ان يقول احد في دين الله برأيه مرضاة لأناس خوفا او ابتغاء مغرم. ما اكثر الذين زلوا واضلوا فحادوا بارائهم وافكارهم عن منهج الله عز وجل، وقضوا باراء لا تستقيم مع امر الله عز وجل، يجمعون شجرات من هنا ونتف من هناك يقيمون بها رأيا لا يعتد به في ميزان الإسلام. ذلك نوع من الابتلاء والاختبار. الدكتور عبد الحليم محمود عليه رضوان الله حينما عرض قضية ابتلاءات الرأي عليه قانون الأحوال الشخصية الذي ألغي واستبدل بغيره الآن، القانون الأول ألغته المحكمة الدستورية العليا. يعني يا اخوانا انظروا، أليس هذا من العجب العجاب أن علماء من علماء الأمة يصوغون قانونا فيأتي قضاة الأمة الأخيار فيقولون أن هذا القانون يخالف شريعة الله عز وجل؟ ده اللي حصل في القانون الاول، الغي بحكم المحكمة الدستورية العليا، الغي لانه يخالف الشريعة. وضعه اناس جمعوا نسفا من هنا. ماذا فعل الشيخ رضوان الله عليه؟ الشيخ قال: اما وانا شيخ للازهر فلا ساعلن استقالتي على الناس واقول لهم اني مستقيل، لان هذا القانون خروج على الاسلام. القانون الاول الذي الغته المحكمة الدستورية العليا الذي يتكلم عنه الشيخ قال انه خروج على تعاليم الاسلام، ولن اقبل ان اقر في بيت، وانما ساخرج لميدان العتبة فاقول: ايها الناس دافعوا عن امر دينكم. فلم ينفذ القانون الا بعد وفاة الشيخ، وبقي علماء سيقفون ونقف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ان يأخذ بنواصينا جميعا اليه، وان يرزقنا توبة نصوحا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها، واهدها سبلها، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.